خاطون يعش عيشة كريمة ولا نقبل ما فاسد ولا
العاشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشهيد سليماني أصبح رمزا للصمود والانتصار في المنطقة. آلاف العراقيين يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر والفياض يدعو الحكومة للقيام بواجبها لإخراج القوات الأجنبية. استمرار التظاهرات الشعبية في السودان للمطالبة بحكومة مدنية وإنهاء حكم العسكر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي أن جبهة المقاومة باتت اليوم أكثر حيوية ونشاطا وأملا مقارنة بالعامين الماضيين. وخلال استقباله عائلة الشهيد الفريق قاسم سليماني قال الله خامنئي إن الشهيد سليماني أصبح نموذجا للشباب ورمزا للأمل والشجاعة والصمود والانتصار في المنطقة، مشيرا إلى انتصارات المقاومة خاصة في اليمن وسوريا. وقال سمحته إن الأعداء كانوا يتصورون أن استشهاد سليماني يعني نهاية كل شيء، لأنه ببركة دمائه فإن الأمريكيين قد هربوا من أفغانستان، كما اضطروا أن يتظاهروا بالخروج من العراق دون وجود عسكري، لافتا إلى أن قتلة سليماني كترامب سيدفنون في مزابل التاريخ. حذر مساعد القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية أعداء الجمهورية الإسلامية من ارتكاب أي حماقة، مؤكدا أنها ستواجه برد يقضي على مصالحهم خلال ساعات. جاء ذلك بكلمة للواء يحيى رحيم صفوي لدى زيارة أحد جامعات القوى البحرية للجيش، وأشاد فيها بالدور المهم لهذا الصنف، لافتا إلى فشل الأمريكيين باعتراض مهام القطع البحرية 75 رغم تهديدات البيت الأبيض. واعتبر اللواء صفوي نجاح سلاح البحرية بإنجاز هذه المهمة مؤشرا على أن إيران تحولت اليوم إلى قوة إقليمية عظمى. شهدت بغداد وعدد من المحافظات العراقية تظاهرات مليونية في ذكرى السنوية لجريمة اغتيال قادة النصر قرب مطار العاصمة بغداد. وانطلقت الحشود الشعبية بمشاركة عدد من قيادات الجيش والحشد الشعبي للتجمع بمنطقة الجادرية وسط العاصمة مرددين شعارات مؤيدة لشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وطلب المشاركون بهذه المسيرات بخروج القوات الأمريكية من البلاد لأن وجودها لا يجلب سوى القتل والدمار. بدوره طلب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض الحكومة بالقيام بواجبها في تنفيذ انسحاب الوحدات الأجنبية من البلاد في الموعد المقرر. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
احتفل العراقيون برأس السنة الميلادية وولادة السيد المسيح عليه السلام فيما هنأ رئيس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي العراقيين والمسيحيين بالأخص بالمناسبة. وقال الكاظمي إن الحكومة نجحت في تحسين علاقات العراق الخارجية وترطيب الأجواء أقليميا وإعادة العراق إلى وزنه الأقليمي والدولي، بينما أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية السابقة مازن الفيلي اليوم السبت أن حكومة الكاظمي تتحدث عن إنجازات لا أساس لها على أرض الواقع، لأنها لم تقدم أي منجز يذكر على الصعيد المحلي سوى أنها ساهمت بارتفاع الفقر في البلاد، ومؤكدا أن الواقع السياسي والخدمي والاقتصادي يتجه نحو الأسوأ في ظل استمرار حكومته. على صعيد ثاني، اعتبر رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن حادثة جبلة بمحافظة بابل جريمة بكل تفاصيلها، وقاد ضابط برتبة مقدم لخلاف شخصي مع عائلة زوجته قوة أمنية داهمت المنزل وقتلت جميع أفراد العائلة. وقال معن إنها جريمة بكل تفاصيلها والتحقيق جار بأعلى المستويات وسيكون سريعا وعادلا ومنصفا. بموضوع ثاني، نفت خلية الإعلام الأمني تحليق طيران التحالف الدولي أو أي طيران آخر في سماء بغداد، مؤكدة أن طائرات القوة الجوية العراقية تحلق بارتفاعات منخفضة في سماء العاصمة بغداد. وكانت وسائل الإعلام نشرت أن الطائرات الأمريكية تجوب سماء بغداد. إلى ذلك، توافد مئات الآلاف من المتظاهرين منذ صباح اليوم السبت على ساحة الحرية بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد للمشاركة بمسيرة الرد المليوني التي انطلقت ظهر اليوم لإحياء ذكرى استشهاد قادة النصر والمطالبة بإخراج القوات الأمريكية من العراق. وشاركت الأقليات والمكونات العراقية المتنوعة بالتحشد منذ الصباح، حيث حضرت وفود جماهيرية من الشبك والتركمان والكرد الفيليين والعشائر الكردية المختلفة والطوائف المسيحية وبقية الأقليات بلافتات وشعارات تدين الجريمة الأمريكية وتطالب برحيل القوات الأمريكية من العراق والمنطقة. إلى ذلك، استقبلت المواكب الحسينية الوافدين للمشاركة بالمسيرة المليونية المنددة بجريمة المطار، وباشرت بتقديم خدمات الإطعام وإسقاء الماء والشاي والخدمات الطبية إلى المتظاهرين بساحة الحرية التي تحولت لبحر بشري زاخر ومسيرة مليونية للتنديد بالجريمة الأمريكية. تظاهرة مليونية كاشفة عن حقيقة الموقف العراقي الشعبي والسياسي بشأن جريمة المطار ورغبة العراقيين الأكيدة بإخراج القوات الأمريكية من العراق والمنطقة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
تواصلت في السودان التظاهرات والاحتجاجات المطالبة بحكومة مدنية وإزاحة العسكري عن السلطة. خرجت تظاهرات حاشدة في معظم مدن السودان، فيما أعلنت وزارة الصحة أن عدد ضحايا الاحتجاجات ارتفع إلى 53 قتيلا منذ 25 من أكتوبر الماضي. من جهته، رفض رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان استقالة المجلس، وقال إنه ملتزم بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المقرر. وحول آخر تطورات الأوضاع في السودان، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
احتجاجات وتظاهرات مستمرة يشهدها السودان تنديدا بالانقلاب العسكري والمطالبة بتشكيل حكومة مدنية ومعاقبة قتلة المتظاهرين. ضحايا بالجملة تتزايد أعدادهم مع كل تظاهرة تخرج في شوارع المدن السودانية إثر تعرضهم للقمع الشديد من قبل القوات الأمنية. لجنة أطباء السودان أعلنت في آخر تقرير لها أن عدد الضحايا الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في البلاد ارتفع إلى 53 قتيلا منذ 25 من أكتوبر تشرين الأول الماضي، حيث قتل 5 متظاهرين وأصيب نحو 300 فقط خلال الاحتجاجات الأخيرة خلال اليومين الماضيين. وقالت مصادر سودانية إن قوات الجيش أطلقت الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين على بعد بضع مئات الأمتار من القصر الرئاسي مقر الفريق أول عبد الفتاح البرهان، فيما قطعت شبكة الإنترنت وجميع الاتصالات بما فيها المكالمات الخارجية، بالإضافة إلى إغلاق الجسور التي تربط بين الخرطوم وضواحيها أم درمان والخرطوم بحري. تجمع المهنيين السودانيين وصف ما حدث خلال التظاهرات الأخيرة بالمجزرة وتعهد بمواصلة التحركات الاحتجاجية وتمسكه بنقل السلطة إلى من سماها قوى الثورة وفتح الطريق أمام سودان مدني ديمقراطي وفق تعبيره. وندد التجمع بقتل المتظاهرين وطالب بمحاسبة المتورطين في الأحداث وإبعاد العسكريين من سدة الحكم. وفي السياق ذاته، تقدم وكيل وزارة الصحة السودانية هيثم محمد إبراهيم باستقالته احتجاجا على اقتحام المستشفيات وقيام قوات الجيش بضرب الكوادر الطبية بسبب إسعافها لجرح المتظاهرين، مضيفا أنه يجد نفسه مضطرا لتقديم استقالته. إلى ذلك قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إنه ملتزم بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المقرر سلفا حسب وصفه. وشدد البرهان أنه يعمل مع فريقه على بناء مؤسسات الحكم الانتقالي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بوقتها المحدد. من جانبه قال الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للبرهان إن استمرار المظاهرات يعد إهدارا واستنزافا للبلاد حسب وصفه، مضيفا أن التظاهرات لن تصل بالبلاد إلى حل سياسي.
مستمعينا الكرام في كل مكان، حصدنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. الفصائل الفلسطينية تعلن رفع جهوزيتها العسكرية وحالة التأهب لمقاتليها استعدادا للرد في حال استشهاد الأسير أبو هواش. ميليشيات غزة تواصل جرائمها بحق المدنيين في ريف دير الزور في سوريا. إجراءات استثنائية في العديد من دول العالم بسبب التفشي السريع لمتحور أوميكرون من كورونا. أهلا بكم من جديد. أفادت مصادر طبية أن الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام هشام أبو هواش يواجه احتمال الموت المفاجئ. وصرح نادي الأسير الفلسطيني أن كوادر المستشفى للاحتلال أجازت في تقريرها بإعادة أبو هواش إلى السجن رغم حالته الحرجة، مضيفا أن أطباء المنظمات الحقوقية الذين اطلعوا على حالته أبدوا استغرابهم من هذا الإجراء. بدورها حملت الفصائل الفلسطينية الصهاينة مسؤولية أي أذى يطال أبو هواش، داعية الشعب الفلسطيني للتضامن بشكل أوسع معه. ومن جهتها أعلنت سرايا القدس رفع جهوزيتها العسكرية وحالة التأهب لمقاتلي بغزة والضفة المحتلة استعدادا للرد في حال استشهاد الأسير. وحول معاناة الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش في سجون كيان الاحتلال نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
معركة الأمعاء الخاوية يخوضها الأسرى المضربون عن الطعام للاحتجاج على سياسة الاعتقال الإداري. تتجه بوصلة هذه المعركة إلى الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ أكثر من 138 يوما. يؤكد أخ الأسير عماد أبو هواش أن شقيقه هشام لا يستفيق نهائيا منذ فجر السبت، وهي بداية دخوله في غيبوبة، وحذر من تأثير ذلك على حياته. المسيرات التضامنية مع الأسير عمت أرجاء المناطق الفلسطينية، ودعت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني وقواه الحية إلى وقفة موحدة إلى جانب الأسرى الإداريين ومناصرة قرارهم بمقاطعة محاكم الاحتلال لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري إلى الأبد. وهتف المشاركون للأسير أبو هواش والأسرى مطالبين الفصائل والمؤسسات بسرعة الإفراج عن المعتقلين في سجون الاحتلال وقصف تل أبيب ردا على الاعتداءات التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى. إلى ذلك طالبت شخصيات وفصائل فلسطينية بإنهاء معاناة الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال. وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن الأسير يتعرض لعملية تصفية واغتيال، وأنه سيتم التعامل معها بمقتضى الالتزام بالرد على أي جريمة اغتيال يرتكبها العدو. وأضافت الحركة في بيان أن كل ساعة تمر دون إنهاء لمعاناة الأسير أبو هواش تعني أنه يقترب من خطر الموت. وأكدت الحركة أن كل الخيارات مفتوحة وموضوعة على الطاولة في حال واصل الاحتلال مماطلته وتهربه من المسؤولية. في هذه الأثناء رفعت سرايا القدس حالة التأهب وأعلنت التعبئة العامة في صفوف مقاتليها في غزة والضفة للرد على احتمال استشهاد الأسير أبو هواش. وأكدت السرايا أنها أخلت مواقعها العسكرية وأوقفت كافة الأنشطة التدريبية بداخلها.
أطلق مقاومون فلسطينيون نار تجاه قوة للاحتلال الصهيوني في محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وذكرت مصادر محلية أن الهجوم وقع قرب بلدة سانهور، مشيرة إلى نجاح المجموعة المنفذة بالانسحاب من الموقع. وفي قلقيلية اندلعت مواجهات بين أهالي بلدة كفر قدوم والأمن الصهيوني، أسفرت عن إصابات العديد من الفلسطينيين. وأطلق الاحتلال قنابل الغاز والرصاص المعدني لتفريق المشاركين بالتظاهرات السلمية المناهضة للاستيطان التي تنظمها البلدة. إلى ذلك أجبرت سلطات الاحتلال مواطنين فلسطينيين على هدم مباني خاصة بهم بذريعة البناء دون ترخيص. تواصل ميليشيا قسد المدعومة من الجيش الأمريكي جرائمها بحق المدنيين في مناطق انتشارها بالجزيرة السورية وتحديدا بالريف الشمالي لمحافظة دير الزور. وأفادت مصادر محلية أن مجموعات قسد نفذت حملة مداهمات بقرية العزبة بإسناد جوي أمريكي، مشيرة إلى اختطاف عدد من أهالي البلدة واقتيادهم إلى جهة مجهولة. وبينت المصادر أن المسلحين حطموا أبواب بعض المنازل وعبثوا بمحتوياتها، فيما اعتقلت الجماعات الإرهابية الموالية لتركيا أفرادا من إحدى قرى مدينة عفرين بريف حلب، وقاموا بابتزاز ذويهم لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم. فرضت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية بسبب تفشي متحور أوميكرون من فيروس كورونا. ورغم القيود فقد احتفل عشرات الآلاف بدخول العام الجديد بساحة تايم سكوير في ولاية نيويورك الأمريكية، فيما أجازت الشرطة دخول شوارع مجاورة للساحة للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل. وفي الصين ألغيت الاحتفالات في المدن الكبرى أبرزها بكين ونانجينغ ووهان، فيما طلب مسؤولون بريطانيون سكان اسكتلندا وويلز بعدم السفر داخل المملكة. إلى ذلك حذرت الرئاسة الفرنسية من أسابيع صعبة ستواجه الشعب الفرنسي، داعية الجميع للالتزام بالإجراءات الوقائية لتخطي البلاد لهذه المرحلة الحرجة. قال محافظ مدينة شبوة اليمنية أن هدف حكومة الإمارات هو السيطرة على الموانئ النفطية للمحافظة عبر أدواتها من المرتزقة، واعتبر أن ما يرتكبه العدوان من جرائم في محافظة عدن والمدن الجنوبية والشرقية الخاضعة لسيطرتها دليلا على الأحقاد التي تضمرها دول العدوان للشعب اليمني، مشددا على ضرورة وقوف أبناء شبوة ضد المرتزقة ومنعهم من تنفيذ مخططاتهم. وتشهد هذه المحافظة حالة من الفوضى والصراع والتصعيد بين المرتزقة وسط غارات وتفجيرات استهدفت مواقع طرفي النزاع، ما تسبب بسقوط عشرة القتلى والجرحى. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إليكم إلى التقرير التالي.
أمام فصل جديد من الفوضى ومخططات العدوان، تتجه التطورات الميدانية والعسكرية في شبوة جنوب شرق اليمن نحو التعقيد والتصعيد، وهذا ما كشفته الانفجارات والغارات التي استهدفت مواقع الميليشيات المدعومة إماراتيا بالتزامن مع وصولها إلى شبوة، والتموضع في مواقع كانت تسيطر عليها ميليشيات حزب الإصلاح، وأدت لسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ما يسمى ألوية العمالقة بمعسكر خمومة. بعدها بساعات غارات صديقة تستهدف مواقع تابعة لهادي وحزب الإصلاح سقط على إثرها 15 قتيلا وعشرات الجرحى في مرخى شبوة.
ما يحدث في شبوة من فوضى واحتراب هي صراعات قديمة جديدة حدثت بين فصائل المرتزقة الموالية للإمارات وفصائل المرتزقة الموالية لقطر جناح حزب الإصلاح في عدن، وحدثت في داخل تعز، وحدثت في أبيان وسقطرة، وتحدث اليوم في شبوة، وسوف تحدث في أي منطقة يصل إليها المرتزقة.
تطورات الأوضاع الميدانية في شبوة تأتي عقب إقالة المحافظ بن عديو الذي سبق ودعا إلى خروج القوات الإماراتية من المنشآت الحيوية وتعيين بديلا آخر حليفا للإمارات تحت ضغوط إماراتية وسعودية على هادي وحكومته، وسط تحشيد مستمر ومحاولات تموضع للتواجد الإماراتي في مختلف المواقع الاستراتيجية عبر المنافذ والمطار والميناء لتأمين قواعدها في منشآت بالحاف النفطية والغازية، في وقت يحاول تحالف العدوان إيقاف تقدم الجيش واللجان الشعبية في شبوة ومأرب.
قاموا باستقطاب مجاميع مسلحة من الساحل ومن الدواعش الموجودين في المناطق الجنوبية إلى شبوة، والقيام بأعمال تفجيرات والقيام بأعمال قتل وسحل، فهذا شيء لن يرضاه المواطن الشعب اليمني، واللجان الشعبية ستقوم بتحرير هذه المناطق إن شاء الله في القريب العاجل.
ويرى متابعون أن تصعيد المواجهات والاقتتال بين فصائل المرتزقة في شبوة شبيه بما حدث في عدن وأبين، ويأتي ضمن أجندة دول العدوان لنهب الثروات وتوسع أطماعها للسيطرة على المواقع الاستراتيجية والحيوية في المحافظة. وبحسب الكثير فإن محافظة شبوة تشهد فصلا جديد من التعقيد والتصعيد بين أدوات العدوان، وسط مخاوف الشارع من إقحام المحافظة ذات البعد الاستراتيجي والغنية بالثروات في وحل المواجهات والاقتتال.
رفعت حركة النهضة التونسية شكوى قضائية ضد المتسببين في ارتكاب ما وصفته باختطاف نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري. وقالت وزارة الداخلية التونسية إنها وضعت شخصين في الإقامة الجبرية حفاظا على الأمن والنظام العامين عملا بقانون حالة الطوارئ، من دون إشارة إلى أسماء المعنيين بالإقامة الجبرية في البلاد. وحول آخر المستجدات والتطورات للأوضاع التونسية نستمع إلى التقرير التالي.
تتلاحق فصول الأزمة السياسية في تونس وتزداد تعقيدا، فبعد اقتياد الأمن التونسي لنور الدين البحيري بالقوة إلى جهة غير معلومة، نددت حركة النهضة بالعملية واعتبرتها اختطافا تم خارج إطار القانون. وتقدمت الحركة بدعوى قضائية ضد كل من تسبب في ارتكاب جريمة الاعتداء الشنيعة على زعيم الحركة نور الدين البحيري. كما صرح محاموه أنه بمجرد استلام نسخة من قرار وضعه قيد الإقامة الجبرية سيتم الطعن في القرار مباشرة لدى المحكمة الإدارية باعتبارها المحكمة التي تراقب مشروعية القرارات الإدارية. وزارة الداخلية أوضحت في بلاغها أن اتخاذ قرارين للإقامة الجبرية إجراء ذو صبغة تحفظية أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام، وينتهي بانتهاء موجبه، ويندرج القراران في إطار القانون المنظم لحالة الطوارئ الذي يخول وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية حفاظا على الأمن والنظام العامين. من جهتها حملت حركة النهضة وزير الداخلية توفيق شرف الدين والرئيس قيس سعيد المسؤولية الكاملة عن الاعتداء على البحيري واختطافه. وتتواصل ردود الفعل المنددة بالعملية والتي تعتبر أن هذه الممارسة تعيد تونس إلى سلوك دولة الاستبداد، وأن محاكمة النواب والسياسيين ومحاصرتهم والتضييق عليهم هي خطوة تصعيدية تستهدف الشخصيات المناهضة للانقلاب، ومحاولة لقطع الطريق على التحشيد اليوم عيد الثورة، ومحاولة بائسة وفاشلة لقطع الطريق على أي تقارب بين القوى السياسية من أجل ائتلاف يناهض الانقلاب. وأكدت حركة النهضة أن الحراك سيواجه ممارسة الرئيس سعيد بكل الوسائل المدنية والسلمية المتاحة.
وأخيرا أقرت صحيفة نيويوركر الأمريكية أن صواريخ كروز الإيرانية غيرت ميزان القوى في منطقة الخليج الفارسي. وأوضحت الصحيفة أن الجمهورية الإسلامية تمتلك أسلحة أفضل وتتمتع بقدرات أكبر من أي وقت مضى في التاريخ، مشيرة إلى فشل جميع رؤساء الولايات المتحدة في كبح جماح نفوذ إيران السياسي وقوتها العسكرية بمنطقة غرب آسيا. واعترفت الصحيفة الأمريكية أن تهديدات الرئيس الأمريكي جو بايدن والإدارة السابقة ضد الجانب الإيراني لم تعد خيارا فعالا. وفي الختام هذا تذكير بالعنوان. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشهيد سليماني أصبح رمزا للصمود والانتصار في المنطقة. آلاف العراقيين يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر والفياض، يدعو الحكومة للقيام بواجبها لإخراج القوات الأجنبية. استمرار التظاهرات الشعبية في السودان للمطالبة بحكومة مدنية وإنهاء حكم العسكر. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الأحبة إلى حلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية.
مستمعين الكرام، على أعتاب ذكرى اغتيال الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني، نخصص تجوالنا في عالم الثقافة لنغترف من نمير مدرسة صاحب الذكرى دروسا وعبرا تخص اهتمام برنامجنا الثقافي، لنلقي نظرة على الأبعاد الثقافية في سيرة الشهيد الحاج قاسم سليماني، فأهلا ومرحبا بكم.
أيها الشهداء سلام، يا أيها العظماء سلام، هذه دماكم أشرقت نصرا مبين، هذه خطاكم أثمرت بالياسمين.
نعم مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة من ألوان ثقافية نلقي نظرة على بعض من الاهتمامات الثقافية التي جسدها الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني في مسيرة حياته، الرجل الذي عرفه الناس عموما رجل ساحات المعارك والحروب مع أعدى الأعداء وأشرسهم، محققا نجاحات وانتصارات، وقد غفل الناس عن أبعاد شخصيته الثقافية.
مستمعينا الكرام، بالطبع لا تعد شخصية الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني شخصية عسكرية بحتة، بل إنه كان يتميز باهتمامات كبرى بالقضايا الثقافية والتربوية، وذلك بالإضافة إلى نبوغه العسكري في التخطيط لمختلف الميادين والساحات الحربية والحلول الاستراتيجية التي كان يقدمها في الأزمات والشدائد. فبالرغم من المهام والمسؤوليات الكثيرة التي كان يتحملها، لم يخفل عن الجبهة الثقافية، وقد ذكر هواجسه التي يحملها في هذا الإطار في أغلب مذكراته وكلماته وذكرياته.
تشير الذكريات والأفلام والصور التي التقطت من الشهيد وهو يتنقل من مكان إلى آخر في الطائرة أو السيارة، فقد كان يستثمر لحظاته بالمطالعة وقراءة الكتب. فلم نكن نبالغ إذا قلنا بأن الفريق السليماني كان حقا قائدا عسكريا وثقافيا، القائد الذي كان يؤكد دائما طوال حياته الشريفة على مطالعة الكتب بشكل عام، ولا سيما حول موضوع الدفاع المقدس وتعريف الآخرين عليه، وفي كثير من الأحيان كان يدعو الشباب إلى مطالعة تلك الكتب.
إن اهتمام الشهيد سليماني البالغ بموضوع المطالعة أمر لفت انتباه المؤلفين والنشطاء الثقافيين القريبين منه، فقد كان وفقا لما اعتبروه ناقدا أدبيا، لأنه كان يطالع الكتب بدقة وعمق ويقدم ملاحظاته ونقده إلى المؤلفين. لقد كان الحاج قاسم قائد فرقة عسكرية تابعة لمحافظة كرمان، وقد حمل منذ فترة شبابه مسؤوليات عديدة، وكان في مركز العمليات والقرارات، لذلك فقد كان يحمل معلومات دقيقة عن مجريات الحرب، وكان يعرف الكثير عن الشهداء الذين استشهدوا خلال الدفاع المقدس، باعتباره كان قائدا يدير المعارك وهو في خضمها وفي ساحاتها، الأمر الذي جعله شخصية مطلعة وواعية عن الظروف والأجواء التي يمر بها المجتمع. وقد كان حقا الشهيد سليماني مصدرا موثوقا وعليما لاستشارة الكتاب والمؤلفين حول الحرب المفروضة، ليقدموا أعمالا ومؤلفات تحظى بالقبول لدى قارئ تلك الكتب.
هذا ما خضع للموت واستسلم، هذا من تراب السهات يتيمم، هذا سؤال فالما تنسمع تنشم، هذا سؤال فالما تنسمع تنشم، من يحمل وطيس، من يحمل وطيس بساحة الميدان تتراجع القادة وهو يتقدم، من يحمل وطيس بساحة الميدان تتراجع القادة وهو يتقدم. قاسم
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم في هذه اللحظة للاستماع إلى الفقرة التالية وعنوانها أرقام ودلالات.
إن الشهيد سليماني هو قدوة ناجحة لمن اقتدى، ورمز الاقتدار والإدارة المثالية الذي يعد مثالا جديرا بأن يقتفي أثره سائر المديرين والمسؤولين في البلاد. ولذلك فقد قامت أمانة مجلس الثقافة العامة التابع لوزارة الثقافة والإرشاد الإيرانية وفي خطوة مؤثرة بإحصاء 25 خصيصة من الخصائص الثقافية التي تميز بها الشهيد الحاج قاسم سليماني، وهي كالآتي: النبوغ العسكري والتسلط الكامل على العلوم العسكرية وحضوره الفعال في ميادين الحرب، امتلاك روحية البطولة والشهامة في ميادين الحرب، فقد كان يدخل ساحات المعارك ويواجه العدو وجها لوجه، امتلاك روحية الاستشهاد التي يجب أن تتبلور هذه الروح في الناشطين الثقافيين والثوريين، الإخلاص والتعامل مع الله تعالى والابتعاد عن التوجه المادي، الولاء والالتزام بتعاليم أهل البيت عليهم السلام، انقياده لأوامر الولي الفقيه، أداء الواجبات والعلاقة العميقة مع الله تعالى، حيث يوصي المجاهدين في أحد أحاديثه معهم بالقول:
إخوان المجاهدين، الشعار الحقيقي عمل المجاهدين صلاة الليل، صلاة الليل، صلاة الليل، صلاة الليل، التبسل لله سبحانه وتعالى، التبسل لأمه سبحانه وتعالى.
عدم اقتصار معلوماته في حدود الوطن، بل كان ملماً بالمعرفة الدقيقة بقضايا المنطقة والعالم الإسلامي. الحنكة السياسية، فقد كان الشهيد سليماني يحضر في بعض المناسبات كدبلوماسي متمرس وبارز ويترك بصمته المؤثرة. كان الحاج قاسم دؤوباً ولم يكن يخشى أي مشاكل ما دام يرى نفسه في الطريق الصحيح. الانضباط والدقة في الشؤون والمسؤوليات التي تحملها، سرعة العمل والمبادرة. كان صاحب التعابير التي مزجت بين العقلانية والعاطفة، ولهذا السبب استقرت على القلوب ولا سيما الشباب منهم.
نرحب بكم مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية.
أيها الإخوة والأخوات، لقد سجل الشهيد سليماني الكثير من المذكرات والمقدمات والتقريضات التي كتبها للكتب التي نالت إعجابه، فكان يوصي الآخرين بمطالعتها، العمل الذي كان يعتبر أنجع من الدعاية للكتاب والمطالعة. فما كان يكتبه الحاج قاسم من تقريضاته على الكتب كانت تعتبر وسيلة جيدة لحث الناس على مطالعتها والتأمل فيها، فالذي كتب التقريض على الكتاب لم يكن شخصية عادية، بل إنه احتل مكانة كبيرة في قلوب الناس، ليس في إيران فحسب، بل في العالم الإسلامي وغيره. والجدير بالذكر أن أغلب تقريضات الشهيد سليماني كان يكتبها للكتب التي كانت تتناول حياة أبطال فترة الدفاع المقدس.
لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون.
مستمعينا الكرام، كان الشهيد سليماني يولي اهتماما خاصا بالشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة، فقد كان يقضي وقتا طويلا إلى جانب المقاتلين والمجاهدين في جبهة المقاومة، وكان يعرف بعمق خصائصهم ومعنوياتهم. ومن أبرز الأبطال والشهداء في محور المقاومة المدافعين عن المراقد المقدسة الشهيد السعيد محسن حججي. لقد أبدع الحاج قاسم فكرة أدت إلى إقبال المجتمع الواسع على كتاب حياة وسيرة الشهيد محسن حججي بعنوان سار بولاند، بمعنى مرفوع الرأس، كتاب يتناول سيرة حياة الشهيد حججي منذ طفولته إلى شهادته، حيث قام الشهيد سليماني بإهداء هذا الكتاب لابنته وهو يخاطبها بكلمات تتطلب مزيدا من التأمل فيها. إنه يقول فيها:
السلام على محسن حججي الذي أصبح حجة لطريقة الحياة والممات، فديت ذلك النحر الذي ذبح كالمولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. السلام على ذلك الرأس الذي فصل جسده كرأس المولى أبي عبد الله عليه السلام ولم يدفن بجانب الجسد، أجل فقد رفع الرأس إلى العرش. يا ابنتي، عليك باتخاذ هؤلاء قدوة لك في الحياة، واعلمي أن أكثر ما يسر الشهداء هو التزامك بالحجاب والعفاف.
يا شايبنا الخذاكم غدر ما يسلم، تضيع الدنيا كلها وما يضيع الدم.
ما يضيع فجارك روس الزلم ثارك ولدك يوفون رداده العازل داعظ عيونك لا ما يعوفونك والموقف يريد واليحجن احتاج يزفونك علاش دافي سواك يلي مخلي حزين شيبي خواطر يزفونك علاش دافي سواتر يلي مخلي حزين شيبي الخواطر.
أيها الأحبة، لا شك أن هناك عوامل ساهمت في تكوين شخصية كشخصية الشهيد سليماني، نتعرف عليها من خلال المقابلة التالية.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
تحايانا القلبية وأمنياتنا بالصحة والسلامة لدكتورنا الجليل الأستاذ الجامعي الدكتور مسعود فكري، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، من أجل بناء شخصية مثقفة قدوة صانعة للتاريخ تحتاج إلى عوامل عدة، منها تربوية، ثقافية، إسلامية وغيرها، فما هي العوامل التربوية والثقافية التي أثمرت شخصية صانعة لتاريخ المقاومة وثقافتها الناصعة كشخصية الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى هذا السؤال لابد وأن نلاحظ جانبين أساسيين. الجانب الأول الجانب العلمي للمكونات والمبادئ والأسس التربوية الثقافية والمكونات التي تؤثر في تكوين شخصية كل إنسان، مهما كان هذه المفاهيم مأخوذة ومقتبسة من مبدأ المقاومة أو سائر الفضائل الإنسانية والاجتماعية. ومن جانب آخر علينا أن نركز على ما نجده من تجسيد لهذه المكونات والمبادئ السلوكية في شخصية القدوات كقائد الشهيد البطل حاج قاسم سليماني رحمة الله عليه. أما المحور الأول، لا شك أن شخصية كل إنسان تتكون في مراحل مختلفة. تأخذ هذه الشخصية المكونات الرئيسة من المبادئ الأسرية والمبادئ المدرسية والمبادئ الاجتماعية بشكل خاص، وكل إنسان كأنه بذرة صغيرة تنمو وتترعرع في البيئة التي تزرع فيها. وهذه البيئة كل العناصر من عناصر الوالدين وحتى الجينات والمورثات التي تؤثر في الجانب الجسدي للإنسان كلها مؤثرة في تكوين هذه الشخصية. وكما نعلم أن الأسس التربوية الإسلامية عندما تركز على تغذية الحلال لدى الإنسان، والوالدين من الواجب الإنساني أن يقدم طعاما طيبا حلالا، لأن الأثر الإيجابي حتى من الجينات يؤثر في تكوين هذه الشخصية. وبعد الولادة نجد أن بيئة الأسرة وبيئة المجتمع الصغير وهو الأسرة والبيئة للمجتمع الكبير والمدرسة كل هذه، وكلما حاولنا في تكوين شخصية كل مولود وكل إنسان أن نجسد أمامه القيم التي يؤمن بها وحاول التحقيق فيه، ومن ثم ننتقل إلى أن بعض الشخصيات مثل الحاج قاسم السليماني كيف برز وأصبح قدوة للمقاومة وللصمود، نقول بأن كان أمامه قدوة أمام الخميني رحمة الله عليه، وهذا القائد البطل السوداء أباه سماحة القائد الحال، لأنهم تمكنوا من يقدموا نموذجا وأطروحة للحياة الطيبة والمقاومة ومفاهيم المقاومة كسلوك إنساني يمكن أن يتضح في مثل هذا الإطار، يعني إطار الحياة الطيبة. وما هي الحياة الطيبة؟ هي التي تمتلئ مشحونة بكثير من الفضائل الفردية والاجتماعية، وكأن الإنسان يضحي بما لديه من نفس ونفيس لأجل رقي مجتمعي. وهذا هو الذي قدمه السيد الإمام. السيد الإمام نموذج فريد لأمثال الشهيد قاسم السليماني، لأنه عندما كان فقط يريد أن يقرأ في التاريخ أن هذه الشخصيات تمكنوا من أن يحركوا ساكنا في المجتمع ويقيموا ثورة عظيمة تؤتي ثمارها كل حين، فالإمام الخميني خير مثال على هذا، وإنما استلهم مثل هذه الشخصية لكي يتدرب على هذا الموضوع، ليس فقط مجرد حصول المعلومات عن شخصية الإمام، بل حاول أن يطبق هذه الخصائص والميزات والفضائل الباقية والسامية في حياته ابتداء بقدوته. ولذلك عندما نقول كيف تكون كونات السلوكية والشخص سليمان، يقول إن هذا يعود إلى عنصرين أساسيين: عنصر القدوة. النقطة الثانية طبعا أن يعرف لابد وأن يطبق فيها هذه الفضائل. إن
أحسنت.
الحاج قاسم سليماني كان عارفا بالظروف وبالبيئة التي كان يعيشها، وحاول أن يستغل كل فرصة لأجل تطبيق المبادئ، لأجل تطبيق القيم، وهذا هو سر النجاح في شخصية مثل هذا البطل العظيم رحمة الله عليه.
الشهيد وهدي مهندس والشهيد قاسم سليماني، هؤلاء هم أبطال انتصارات، سواء كانت على القوات الأمريكية أو سواء كانت على داعش وغيرها من الفصائل الوهابية.
اللهم صل على محمد وآل محمد، رموز الشهادة، رموز الوحدة، السيد قاسم سليماني والسيد أبو مهدي، الله ينصرهم إن شاء الله بحق محمد وآل محمد،
الذي كانوا قادة من قادات الحشد الشعبي لطرد فلول داعش من العراق ومن سوريا ومن كل بلدان أنحاء العالم.
طبعا هو تمناها يصير شهيد والتحق بالإمام الحسين عليه السلام، وهنيئا لهم التحق بالحسين عليه السلام، هنيئا.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي، ونعود وإياكم إلى تتمة البرنامج ألوان ثقافية والحديث عن الأبعاد الثقافية في شخصية الشهيد الحاج قاسم سليماني.
لقد أولى الشهيد سليماني اهتماما خاصا بما يعرف بأدبيات أردوغاهي، أي أدب معسكرات الأسر، وهو يعود إلى الجنود الإيرانيين الذين وقعوا أسرى في معسكرات العدو البعثي، الأدب الذي يعد من أكثر الآداب انسجاما مع القيم الإنسانية في العالم.
على سبيل المثال مستمعين الكرام، فقد ابتكر الشهيد سليماني للتعريف بكتاب بعنوان من زندأم، بمعنى ما زلت حيا، للكاتبة معصومة آباد، فقد كتب له مذكرتين وهو في العراق ليستوعب ويستدرك أحاسيس الكاتبة ومشاعرها وظروف المحررين في معسكرات الأسر. فقد عبر في أولى المذكرتين التي كتبها وهو في بغداد يقول: أختي، كنت أراقب كل مكان عن كثب كإخوانك الأسراء، كي لا يرى أحد الصورة المنقوشة على جلد الكتاب. لقد بحثت في جميع صفحات الكتاب وأنا حزين مضطرب، هل هناك من وجه لك إهانة؟ وبالتالي اضطررت إلى أن أغطي الصورة بورقة أخرى كي لا تقع عليها عيون الغرباء.
وفي مذكرة أخرى له كتبها في محافظة نينوى العراقية، يخاطب بها السيد أباد: إلى أختي التي هي رمز للفتاة المسلمة الشيعية التي تعرف إيران الإسلامية للآخرين، وهي خريجة مدرسة الإمام الخميني، لقد اندهشت حقيقة وقد أثنيت عليك وعلى صديقاتك ألف مرة.
كان يمثل الشهيد سليماني دور السفير الثقافي لجمهورية إيران الإسلامية إلى سائر الدول، فمثلا عندما تمت ترجمة كتاب باي كي جاموند، أي القدم التي بقيت هناك، لمؤلفه السيد ناصر حسين بور، وهو عبارة عن رواية صادقة لما عانه زمن الأسرى في السجون السرية في العراق، أخذ الحاج قاسم هذا الكتاب إلى العراق وقرأه على الشباب العراقيين ليتعرفوا أكثر على حقيقة جرائم حزب البعث والمعنويات العالية التي كان الأسراء الإيرانيون يتمتعون بها.
فوق هضاب المجد ترفع وبهيبة حيدرة ترفع فشبار سليمان القاسم ما ليست في الحرب تساوي قد زلزل للكفر قلاعا وعيونه للأقصى تدمع.
أيها الإخوة والأخوات، تابعونا برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ووقفتنا عند الأبعاد الثقافية في سيرة الشهيد الحاج قاسم سليماني.
لقد غطت إنجازات الشهيد قاسم سليماني العسكرية وطغت على خصائصه الإنسانية والعاطفية والأخلاقية، فهو في الأذهان القائد العسكري في الميدان الذي لا يتصور أحد أنه كان يبني مع البنائين ويمشي حافي القدمين، وأنه ينزعج أمام المديح والألقاب، وكان لا يرى نفسه أكثر من جندي. كان الشهيد سليماني يعيش الشهادة ويتنفسها، فنراه يردد دائما على مسامع التواقين للشهادة بأن الشخص الذي لا يعيش الشهادة في حياته وفي سلوكه لن يموت شهيداً. فالشرط الأول للحصول على الشهادة هو أن يعيش الإنسان شهيدا، أي أن يكون شهيدا حيا.
بدانید شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر کسی شهید بود شهید می شود. شهید اون کسی است که وقتی او را می‌بینید، سخن او را می‌شنوید، در محفل او حضور پیدا می‌کنید، با او رفاقت می‌کنید، مجالست می‌کنید، بوی شهادت را رو استشمام می‌کنید. اونها اول شهید بودند، بعد شهید شدند.
أيها الأحبة، إن الشهيد سليماني هو المناضل الأممي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، أنسى العالم أسماء أممية كبيرة كانت من قبله، ونراه منذ استشهاده حتى اليوم كيف يتعاظم في ذهن الأحرار، حيث إنه بعد عقود وحتى مئات السنين سيكون بطلا تاريخيا تدرس مدرسته في الكتب، فهو أيقونة التحرر الوطني والاستغناء عن كل ما يذلها من أصحاب إرادة الشر والهيمنة والاستعباد.
وقد وصف الإمام القائد في لقاء جمعه باللواء سليماني عام 2005 بأنه استشهد مرارا في ساحات الحرب، فكان يلقبه بالشهيد الحي قائلا: إن الله سبحانه وتعالى قدر أن تبقى هذه الثلة حية لتعم بركات وجودهم على بلدهم وللعالم الإسلامي أيضا.
وما يلفت النظر في شخصية هذا الشهيد العظيم هو التركيب المتجانس بين عناصر غير متجانسة في ذاتها ولو بحسب الصور النمطية الغالبة على الأقل، فهو بحسب عدد من عارفيه الذين كشفوا بعض الأسرار التي كانت تحيط بشخصيته حال حياته، رجل الميدان والخطوط الأمامية، كما هو رجل التخطيط وغرف العمليات لإدارة المشاريع الكبرى.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من برنامجكم ألوان ثقافية.
أما الآن أيها الأكارم، نتوقف مع الفقرة التالية من البرنامج، ألا وهي فقرة
وقفة وتأمل.
إن المتأمل في مسيرة الشهيد الحاج قاسم سليماني يجد أنه انتقل من مجرد كونه جنرالاً لامعاً في المؤسسة العسكرية الرسمية بقيادته لفيلق القدس إلى قائد في أكثر من مسرح دبلوماسي وثقافي سواء في إيران أو خارجها، فقد جذب الأنظار نحوه ربما حتى أولئك الذين كانوا يعارضون النظام في إيران بشكل أو بآخر، فقد تحول إلى أسطورة ورمز في المقاومة والنشاط الثقافي. الملفت أن المسارح التي اقتحم فيها الشهيد كانت مسارح على وشك الانهيار، فكانت مساهمته إنقاذية وفعالة وناجحة دون ادعاء أو مظهرية، وهكذا في الأبعاد الثقافية والتربوية، وقد أحرز شعبية منقطعة النظير لدى أبناء الوطن الإسلامي، والشاهد على ذلك الحضور المليوني الذي شهدته مراسيم تشييعه وتشييع رفيق دربه الشهيد أبي مهدي المهندس في إيران والعراق، حضور احتوى مختلف التوجهات الفكرية ولا سيما شريحة الشباب التي يجمعها حب الوطن والإيمان بالقيم والمبدأ والتفاني من أجله. عموما إذا كان الغزو الثقافي وبحسب تعبير قائد الثورة الإسلامية أحد سبل محاربة الجمهورية الإسلامية، فإنه يجب على النشطاء الثقافيين تطبيق التوجيهات والمناهج المقدمة منه في هذا الإطار، وكذلك الاقتداء بأسلوب الإدارة الناجح والخاص الذي أسس له الشهيد سليماني في تحقيق الأهداف السامية للثورة والجمهورية الإسلامية في ميدان العمل ولا سيما على صعيد القضايا الثقافية والفنية.
إلى هنا أيها الإخوة والأخوات تنتهي حلقة أخرى من حلقات برنامج ألوان ثقافية، وقد تناولنا فيها الأبعاد الثقافية في سيرة الشهيد الحاج قاسم سليماني رحمة الله عليه. قدمنا لحضراتكم هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
لم يعد حامل الراية للديار، لم يعد يا علي مالك الأشتر،
لم يعد والقدس كانت في انتظار،
لم يعد سليمان
الرد الآتي موعدكم رعب ودمار، لن تسلم منا قواعدكم ويل وحصار،
لن تسلم من بأس القاسم لن نرحم فالرد القادم،
لن تسلم من بأس القاسم لن نرحم فالرد القادم، آتٍ كالأعصار،
آتٍ كالأعصار.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام،
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام،
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك اعتلى لبيك يا إسلام،
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك اعتلى لبيك يا إسلام،
دين السماء أراك مغتربا، ودمعك المدفون في جفنيك قد سكبا، أنت الذي ألبستنا كرامة وإبا، فكنت يا إسلامنا أما لنا وأبا، فما عساتك الذي عليك قد كتبا من أمة
تهاونت بدينها لعباد، فصرت عن أفاقها يا دين محتجبا، وغرها اللهو الذي قامت به طربا. النبي المصطفى حزنا دعا، يا أمتي إني أنا من ضيعا، تسعين في اللذات إلا من وعى.